فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
وأن يعني يجعلها في المكان التي خلقها أو من أجلها، بأن الله تعالى خلق هذه الأمة لتقود وتسود وتكون لها مطلق الريادة والقيادة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، اللهم ردنا جميعا إليك ردا جميلا. قبل أن نبدأ يعني لا نخفي سعادتنا الغامرة بزواج فضيلة الشيخ أخينا الفاضل اللي هو المكنون عندنا الأستاذ، يعني هنا نهيب بأنفسنا أن نحيله من المهندسين، هو بعيد عن المهندسين جدا، ما إن كانت الشهادة مكتوب فيها هندسة لكن هو ليس مهندس، صحيح يا باشمهندس ثامر؟ والله نعم هذا هو. فيعني سعادتنا غامرة، فيعني إن نسينا فلا ننسى نبدأ وأن نقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. وإن كان الأهل موجودة فذي لا كلمة واحدة بس لها، وإن لم تكن موجودة فلا بد أن تبلغ هذا الكلام، نقول لها عدي على الراجل بالنواجذ، فهو طالب العلم لؤلؤة مكنونة في هذا الزمن، طالب العلم نادر جدا، وحاجة الأمة لطالب العلم الحمد لله ظهرت جليا في النكبات والملمات التي تنزل تطرى على العباد، وكل الدعاة الذي يتزبزب طارة، والذي يرتمي طارة، والذي نجد من قوله الغلو طارة والجفو طارة، ومنهم من يستدل بدليل هو عليه ليس له، ومنهم من لم يعرف كيف يشخص المرض الذي يعني يطلب له العلاج. فطالب العلم لؤلؤة نادرة في هذا الزمان. وأنا كما قلت دائما يأوي المرء إلى العالم في الملمات، لأن الله تعالى أناط النجاة والأمنة في الدنيا بالعلماء، وإن الدنيا بأسرها تؤذي بخراب بموت العلماء. ودائما كنت أروي لكم في سنة الدارمي عن ابن مسعود أنه قال أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، لذلك فهو خير زمان، فكان هذا الزمان هو زمان التمكين والعز. قال وسيأتي زمان على الناس يكثر فيه الخطباء، وهذا الذي نعيش فيه الآن، أفصح الناس وأبلغ الناس يعتلون المنابر لكن ما عندهم تأصيل علمي دقيق. فالغرض المقصود يقول ابن مسعود سيأتي زمان على الناس يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء. وإيش يحدث؟ الدنيا بأسرها تتخبط عشواء، وهذا الذي نعيش فيه الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد وقع بصري على الحديث مرفوعا عن المسلم، والسند الحق أنه يعني يصل إلى الحسن والاحتجاج، بأن المسلم قال هذا زمان على الزمان الذي كان فيه وفي قرون خيرية، هذا زمان لا ابقى لي معك كلام، هذا زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، والناس يحتاجون فيه الى العمل لا الى العلم، يعني في زمان مسلم، لانه من غبر انه تربى على يد مسلم والوحي ينزل بين ايديهم، لذلك اتقنوا المسائل باسرها. فلذلك يقول سلم وانتم احول الى العمل اكثر منه الى العلم. وسيأتي زمان على الناس يكسر فيه الخطباء، الزمان الذي نعيش فيه يكسر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء، احول ما تكونون فيه الى العلم، احول ما تكونون فيه الى العلم. لا سيما ان الانسان قد اناط الخيرية بالعلم، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعامة شعبة يعني من الاماجد الاماثل عندنا، وما نريد ان نقطع عنقه ولا احد يقول يعني المدح في الوجه لا يجوز، كنا نسأل مدح ابا بكر، لكننا يعني حتى لا ندخل في غوائل المسائل، مع ان عندنا اماجد من طلبة العلم ممكن يعارضوننا ولطالما يعارضون طبعا. فالاولى بنا ان نستحي على انفسنا مع وجود متقنين من طلبة العلم، ففقط نستدل بها على انه يجوز المدح عادلا لا تأصيلا. فنقول هذا لؤلؤة فلا بد ان تحافظ عليه، وارجوك ثم ارجوك ثم ارجوك ثم ارجوك احتفظي لنا بشعبة ما تضيعهوش، ارجوك ثم الله يكرمك سمعها هذا ارجوها الف مرة، انت بتقول امين الف امين، انا بقول الف ارجوك ثم الف اخرى والف ثالثة، لا تضيع علينا شعبة، لاننا رأينا الاخوة الكثيرة قد ركبوا البحر وانتهى الموضوع واتكسرت السفينة مع العقد، ده لسه مفيش ولاد جم ولا شيء، كسرت السفن كله انعقد، ورجل يعني كما قلنا كثير من اخواننا تركوا طلب العلم، وهذه مصيبة والله. يعني لذلك المفروض الانسان عند اختيار يختار المرأة الصالحة التي تعينه على طاعة الله، وافضل الطاعة الان هي طلب العلم. قبل ان نبدأ، اين انت قبل التوقف يوم الاربعاء؟ ليش ما اتيت؟ كنت ايه؟ لما تكون مريض احنا عندنا قاعدة هنا، لما تكون مريض ايش اللي يحدث معك؟ تأتي عشان تموت فين؟ في المجلس. هذا هو صح، انت شهيد المجلس، والناس ان شاء الله نحسبهم من اهل التوحيد، يصلون عليك ويشفعون لك وخاتمة خير. ما اتركك تموت يعني، حتى هذه ساتركك تموت، ما لك، مش هسألك ولا سؤال، بس تجلس. المهم تجلس وانت على مشارف الموت. ليد شفاك الله وعافاك. تفضل شيخ، تفضل شيخ خالد، تفضل شيخ. قبلها شيخ وليد، يوم الاربعاء كنا منتظرين حضرتك، والله ما طلعت علينا شم، ما اشرقت علينا شمس كالبهية. نسألك ولا نسكت؟ نسكت. حاضر شيخ، الإجابة معلومة، سمعا وطاعا. تفضل شيخ احسن الله. بين السماء الخمسة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان شهر رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإسلام حالا بعد حال، وسنذكر ذلك إن شاء الله. وهذا رحمكم الله طريق المسلمين، فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قيل له: هذه كانت قبل نزول الفرائض على ما تقدم ذكرنا له. وهذا قول علماء المسلمين ممن نفعهم الله تعالى بالعلم، وكانوا أئمة يقتدى بهم، سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقول الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم في كل بلد. وسنذكر من ذلك ما حضرنا ذكره، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه، ولا قوة إلا بالله. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال: إن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الله الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الله الصيام، فلما صدقوا بها زادهم الله الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الله الحج، فلما صدقوا بها زادهم الله الجهاد. ثم أكمل لهم دينهم فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس: وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت الحرام، وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين. وكان ذلك من تمام النعمة، أنزل الله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
جزاكم الله خير. هنا نبين المصنف هو ما زال يتكلم عن الإيمان ويفتح الأبواب للعلاقة بين الإيمان والإسلام، وقد بينا بأنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فيبين لنا بأنه عند الانفراد في الذكر بالإسلام الإيمان يدخل تحت أو الإيمان يدخل الإسلام تحت. لذلك بين لنا عن مواقف عظيمة في هذه الآيات مع الحديث الذي هو صدر الباب في الإسلام والإيمان: بني الإسلام على خمس. قال: بني الإسلام على خمس، فهذه ركائن وركائز الإسلام، وهي دعائم الإسلام، بل هي قوائم الإسلام. والعلماء يقولون الإسلام فوق ذلك، ليس الصلاة والزكاة فقط وصوم رمضان، بل هناك عبادات أخرى من الإسلام: الاعتكاف من الإسلام، رد السلام من الإسلام، إفشاء السلام من الإسلام، أيضا الهدية، تهادي تحابي من الإسلام. ولما يركز على أن هذا على الخمس، هذه المباني الخمس حقا هي مجموع الإسلام، كما قال علماؤنا: مجموع الإسلام بالخمس، فإذا ضاعت الخمس ضاع الإسلام عند المحققين من أهل العلم، وهذه مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة الأعمال والإيمان، فنحن على مشارفها ولا نستطيع أن نتوارى عنها الآن، بل من احتار وتعب في مسألة جنس العمل، فأصل جنس العمل المباني الخمس، أصل جنس العمل، هذه الكلمة، وإن كانت الكلمة ما جاءت إلا على لسان ابن تيمية وان كانت مستقاة من كلام المتقدمين, لكن اصلها في المباني الخمس, اصلها في المباني الخمس, لذلك هي مستقاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس, والمعنى مجموع الاسلام بهذه الخمس. وهذه الخمس قد اختلف العلماء فيها اختلافا عظيما, فبعضهم من المحققين بل جمهور من اهل العلم يرون بان من قال لا اله الا الله ولم ياتي بالمباني الخمس كلية فهذا يكفر ويخرج من الملة, وبعضهم من العلماء يرى انه لا يخرج من الملة لان الانسلم قد قال فان الله دل في علاه يقول شفعت الملائكة شفع النبيون بقي ارحم الراحمين فيقبض قبضه فيخرج من النار من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط. وامامنا ومصنفنا ومصنف لهذا ومصنف هذا الكتاب ونحن ندين الله بما يدين الله به يبين ان هذا من كلام الامام احمد وغير الامام احمد بان من ترك المباني الخمس بعدما علم فرضية هذه المباني الخمس وكان قد اتى بلا اله الا الله لا ينفع ذلك عند ربه جل في علاه, لذلك ويقول فمن تمسك بل اتهم من قال بغير ذلك انه من المرجئه. والحق ان الخلاف وارد عند العلماء في تارك المباني الخمس في هذا الباب, نعم هناك خلاف, بعضهم يرى بان تارك المباني الخمس مع قوله لا اله الا الله عنده ضعف في ايمانه وضعف عظيم لكنه لا يخرج من المله, لكن الامام احمد وغيره من المحققين من اهل العلم من المذاهب يقولون من ترك المباني الخمس وان اتى بلا اله الا الله لا تنفعه ذلك عند الله جل في علاه, ومن تعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه فهو من المرجئه, هذا كلام المصنف يقول هذا على ما بين على اتفاق المسلمين على ما ادعى هو المصنف, ونحن ندين الله بما قال هو. تارك المباني الخمسه ليس بمسلم, هذا الذي ادين الله به انا, وهذا الذي يدين الله به الامام صاحب الشريعه وهو كلام احمد وكلام المذاهب كثير من اهل المذاهب الاربعه من المحققين من اهل المذاهب الاربعه يقولون بذلك ان تارك المباني الخمسه ليس بمسلم وليس بمؤمن, بل تارك الصلاه فهو عند الشافعيه ابن خزيمه وغيره من الشافعيه وهو من اقوى الاقوال مع الامام احمد في كفر تارك الصلاه وحده وليس الكلام عن المباني الغرض المقصود, فهو يرى وهذا الكلام فيه تفصيل ندققه فانتبهوا معي, فهو يرى بان من تعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه وهو قد ترك المباني الخمس بعد ما علم ان الله تعالى قد فرض هذه الفرضيات والواجبات على عباده من فوق سبع سماوات ولم يعمل بها فانه من المرجئه, وهذا ايضا فيه تفصيل لاننا لا يمكن ان ناخذ الكلام على اجماله هكذا, لان المرجئه منهم من يقول بان من قال لا اله الا الله بلسانه فقط فهو من اهل الجنه ولا يعتبر عبره باعمال القلوب, ونحن ونحن انصافا سنبين المرجئه واقسام المرجئه حتى نؤصل لطالب العلم ونذكر الذي درس معنا هذه المسائل, فنقول وقال من المرجئه وهذا فيه نظر, والنظر ايضا لاننا نقول بان لا اله الا الله او من قال لا اله الا الله دخل الجنه جاءت مقيده في اكثر من حديث, فلا يصح لنا ان ننظر بعين عوراء كما كثير من الذين حملوا العلم ولم يعرفوا ان يوصفوا التوصيف الشرعي لكل نازله من النوازل بسبب انهم لا ينظرون بعينين صحيحتين, فالغرض المقصود بان الحديث المطلق من قال لا اله الا الله دخل الجنه او قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه هذه حديث مطلقات, وجاءت احاديث اخرى مقيدات, ولا يصح لنا ان ناخذ بالمطلق دون المقيد, والا فاعمال الكلام اولى من اهماله, وما اتاكم الرسول فخذوه فهدى تنظر لجميع ما اتى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم, فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه, ابو هريره رضي الله عنه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم من اسعد الناس بشفاعتك فقال ما ظننت احدا يسالني قبلك, ثم بين له من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه او خالصا من قلبه هذا اسعد الناس بشفاعتك, وفي روايه دخل الجنه, وفي روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه, وفي روايه اخرى في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لا يلقى الله بهما احد غير شاك فيهما الا ادخله الله الجنه او الا حرم الله على النار, فقال غير شاك يعني مستيقن, فهذه مقيدات خالصا صادقا مصدقا مخلصا مستيقنا بها قلبه, فكل هذه من اعمال القلوب التي هي ركن من اركان الايمان خلافا للمرجئه الغلاة الذين لا يجعلون اعمال القلوب من الايمان كما سنبين, فاذا قول لا اله الا الله من قال لا اله الا الله دخل الجنه لا يصح ان ننظر نخفي بصرنا عن الادله الاخرى التي جاءت مقيده لهذه الادله, وايضا المحققون من اهل العلم يقولون ونحن لا نكتفي بهذه التقييدات بل ناتي بتقييدات اخرى حتى نقول بانتفاع لا اله الا الله الا وهي اعمال الجوارح, الذين تمسكوا عضوا بالنواجذ على هذا تكلموا بها على انهم جعلوا ركنيه وبعض
ممن ينتسب لأهل العلم وأهل السنة والجماعة، غرهم بعض أقوال الأشاعرة وحسبوا أنها من أقوال أهل السنة والجماعة فأخذوا بها وعضوا عليها بنواجذ، ورأوا أن أعمال الجوارح ليست شرطا في صحة الإيمان، أو ليست إيش، ليست من لوازم الإيمان أو من الكات من الواجبات، لكنها تؤثر سلبا في مسألة الإيمان. يقول المقيدات الأخرى هي المباني الخمس التي قال فيها مسلم بني الإسلام على خمس، والبناء يهدم بغير الأعمدة، وهذه الأعمدة قد بينها المسلم، صلاة صيام أيضا زكاة وحج البيت، فالذي يترك هذه الأعمدة فقد هدم الإسلام وأصل الإسلام، وإن بقي معه العمود الأول ويشاف على العمود الأول مع بناء وصرح عظيم لابد أن يقف على أعمدة كثيرة، فالعمود الأول يمكن أن يقيمه إقامة تامة بحال من الأحوال. وهل عدم الإقامة التامة يبقي منه ما ينجو به المرء أم لا؟ النزاع هنا، هل يبقي به ما ينجو به المرء أم لا؟ الصحيح أنه ممكن أن يكون هناك بعض البناء لم يهدم لكنه لا يغني، لا يغني عنه يوم القيامة من شيء بحال من الأحوال، وإلا فقد قال المسلم في الصلاة فقط فمن تركها فقد كفر، كما سنبين تفصيلا في هذا القول. إذا قال الإمام المصنف قال فمن قال بأن من قال لا إله إلا الله وبعدما علم هذه الفرائض فتركها فهو من المرجئة، وهو يقول باتفاق المسلمين أنه لا ينفع ذلك، وقلنا هناك خلاف، لكننا ندين الله بما قال بأن تارك المباني الخمس لا يمكن أن يكون مسلما بحال من الأحوال، لأنه لا يدعي أحد من قلبه أن الإيمان قد غمر قلبه وعمر قلبه، وهو يعلم أن الله جل وعلا قد خلقه وقد فرض عليه فروضا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو يعني أنت تسمع صباح مساء ليل نهار في جميع مواضع القرآن بالأمر بالصلاة ويقرن معها بالزكاة، سوى ذلك يتكلم مسلم عن الحج وجاء عن عمر والغير أن جاء مرفوعا ضعيفا على أنه من امتلك الزاد والراحلة ولم يذهب إلى الحج أو لم يحج فلا عليه أن مات يهودي أو نصراني، هذا صح عن عمر ولكنه ضعيف مرفوع. الغرض المقصود بأنه من يسمع بذلك ثم لا يسجد لله سجدة ولا يصدق بالله صدقة لله صدقة ولا يحج مرة بيت الله الحرام وهو يملك ذلك ثم يدعي بعد ذلك إسلاما، هذا بعيد جدا، فإن تلازم الظاهر الباطل لابد أن يعني يأتي تفصيله إن شاء الله على ما قاله المصنف. لكن أنا بصدد ما قال فهو مرجئ، وقلنا التفصيل بذلك إن قال هو مرجئ، طب لو يعني هل لو قال بالقول فقط يكون مرجئ، ولو قال بالقول وبتصديق الجنان يكون مرجئا؟ نعم يكون مرجئا، وهذا يظهر من تقسيم المرجئ. المرجئ أقسام، الحق أن المرجئ إذا تكلمت عن الإيمان لابد أن تأتي بطائفتين، الخوارج والمرجئة، لابد أن تأتي بهاتين الطائفتين لأنهما أعظم الطوائف خلافا لأهل السنة والجماعة. الغرض المقصود المرجئة في الإيمان منهم من يقول بأنه مجرد القول، هذا هو الإيمان، الإيمان عندهم فقط مجرد القول أو مجرد معرفة القلب، مجرد معرفة القلب. ومنهم من أدخل الأعمال أعمال القلوب في الإيمان، وهؤلاء أعدلهم وهم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة كما سنبين. ومنهم من قال هو مجرد التلفظ باللسان فقط، أمرت أن أقول حتى يقول لا إله إلا الله كما سيأتي. ومنهم من قال بأن الإيمان يعني الإيمان المجرد تصديق الجنان فقط، تصديق الجنان، فالفرق بين الاول والثالث ان الثالث قال تصديق الجنان، اما الاول لم يقل تصديق الجنان، وهذا هو اعتى من قال في المرجئة بهؤلاء الجميع الذين قالوا هو المعرفة فقط، المعرفة فقط. لازم ذلك ان الشيطان يدخل في ايش؟ في المؤمنين، لازم ذلك، كون لم يقولوا لم يصرحوا بهذا، لكن لازم ذلك. الغرض المقصود هذا اقوال المرجئة في الايمان، ينقسمون الى قسمين، حتى انا الان لا افصل، انا اؤصل لطالب العلم المستجد، وايضا اذكر الذي درس، فاقول المرجئة على قسمين، القسم الاول قسمهم اقرب الناس الى اهل السنة والجماعة وهم اعدل الطوائف المرجئة وهم مرجئة الفقهاء، والقسم الثاني لو معنا سهمان، والقسم الثاني هم مرجئة المتكلمين، هؤلاء هم الخلف، هؤلاء تقول عنهم هؤلاء مرجئة المتكلمين المتكلفين الذين يعني لم يعملوا بقول الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم. الغرض المقصود القسم الثاني مرجئة المتكلمين، مرجئة الفقهاء هؤلاء يقولون الإيمان تصديق بالجنان وعمل بالقلب والجنان فقط، يجعلون أن الإيمان تصديق بالجنان وعمل بالأركان، أهم ركن عندهم القلب فقط، هاي الأعمال القلوب عندهم ركن من أركان الإيمان، إذا عندهم التوكل ركن من أركان الإيمان، الخوف الإنابة المحبة، كل هذه الأعمال أعمال القلوب عندهم ركن من أركان الإيمان. هؤلاء أعدل المرجئة قول، وهم أقرب ناس إلى السنة والجماعة، لأنهم أيضا يقولون بأن أعمال الجوارح ثمرة لأعمال القلوب، يقولون وأعمال الجوارح ثمرة للإيمان، لم يجعلوها من لوازم الإيمان، لم يجعلوها من شروط الإيمان ولا من أركان الإيمان، لكن جعلوها ثمرة من ثمرات الإيمان التي في القلب. هذه موجهات الفقهاء. لذلك حدا بكثير من المتقدمين والمتأخرين أن يقولوا هذا كلام التحول، التحول فحل من فحول الأحناف، التحول هذا يعني هذا حقا المحدث الفقيه البارع. مع ذلك يعني في العقيدة التحوية يأتي أبو العز فيحاول قدر الإمكان ويشرح التحوية، إيش يقول؟ يبين بأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين رجعه الفقهاء خلاف لفظي، وهذا كلام باطل، هذا كلام فيه خطأ بين، بل الخلاف حقيقي معنوي، وإن كان في بعض المواطن في خلاف لفظي لسنا بصدد التفصيل، لكن هذا هو الحق. الخلاف ليس لفظيا بحال من الأحوال. هم حصروا الإيمان في التصديق والكفر في التكذيب، وأيضا لم يجعلوا الإيمان زيادة الإيمان يزيد وينقص. هم يقولون وإن كان العمل ثمرة من ثمرات الإيمان يؤثر سلبا وإيجابا وثوابا وعقابا، لكنه لا يؤثر زيادة ولا نقصانا في الإيمان، لذلك أيضا لا يقول بالاستثناء في الإيمان كما سنبين في الفرق بينهم. الغرض المقصود هم هؤلاء أعدل أقوال المرجئة وأعدل طرف المرجئة، وهم أقرب الناس أهل السنة والجماعة، لأنهم أتوا بأعظم الأركان القول باللسان، لأن هذا لا يمكن أن يكون الإيمان إلا بقول باللسان كما أتى به المصنف، بني على سبع خمس شهادة لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، أمرت أن أوقات الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقالوا بتصديق الجنان تصديق القلب، وأيضا أدخلوا أعمال القلوب، يعني منهم من أدخل أعمال القلوب من الإيمان. إذا جعلوها تصديق بالجنان وقول باللسان وأيضا أعمال القلوب أدخلوا فيها الإيمان، وهم أعدل الناس كما قلنا وأقرب الناس أهل السنة والجماعة، ومنهم طواف لم يدخلوا عمل القلب، منهم طواف لم يدخلوا عمل القلب، منهم من قال بأن أعمال القلوب أيضا ليست من الإيمان، لكن أنا أتكلم عن أعدل. هذا القسم الأول الذين هم أقرب الناس أهل السنة والجماعة. القسم الثاني هم المتكلفون. القسم الثاني مرجئة المتكلمين، هؤلاء هم الخلف لا السلف، مرجئة المتكلمين، وهؤلاء طوائف ثلاثة نحصرهم، وإن كانت تتشعب هذه الطوائف إلى عشرات الطوائف، لكن نعطي لك الأصول فقط. منهم من قال بأن الإيمان معرفة فقط، أن تعرف بأن الله الخالق الرازق المدبر خلاص أنت مؤمن بهذا، فالإيمان عندهم المعرفة والكفر هو الجهل، فمن جاهل بالله فقد كفر، ومن عرف بالله فقد أو من عرف الله فقد آمن، وهذا هو جهل، هذا قول جهل بن صفوان، وهم غلاة المرجئة، وهؤلاء كفرهم بين، هؤلاء كفرهم بين، لازم أن أدخلوا إبليس وفرعون وكل هؤلاء، لأنهم يعلمون بالله جل في علاه وجحدوا بها واستقامت أنفسهم ظلما وعلوا. الطائفة الثانية هم طائفة الكرامين، هؤلاء عندهم يعني صراحة كلام قريب من السنة والجماعة، لكنهم سبحان الله ما من بدعة إلا وفيها زلات عظيمة. الكرامين يقولون بأن الإيمان قول اللسان فقط، وهؤلاء يرتكزون على قول السلام يا عم قل لا اله الا الله، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله حتى يشهدوا قولوا امنا بالله وما انزل الينا الى اخر الايات، فقالوا المساله دائره على القول، فمن قال لا اله الا الله فهو المؤمن ومؤمن حقا. فلما الزمهم اهل السنه والجماعه ب
مش اس انت بتتسرع خلاص عملت فيها اسد الصحراء حاضر
ماشي ليش تتسرع؟ نعم. فلما ألزمهم أهل السنة والجماعة بالمنافقين قالوا لا نحن نقركم، المنافق مؤمن عندنا في الحياة الدنيا إيمان حقيقي، لكنه في الأخير مستحق العذاب الأبدي. فلما ألزمناهم بالمنافقين كيف تقولون؟ فقالوا نحن نقول بأنهم على إيمان حق في الدنيا، أحكام وأحكام الإيمان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم به، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بالمنافقين، لكنهم يستحقون العذاب الأبدي في في الآخرة. الطائفة، وطبعا هذا القول قول يعني ضعيف جدا، هو قول طبعا فيه بدعة عظيمة. القول الثالث أو الطائفة الثالثة أتباع أبي الحسن الأشعري رحمه الله رضي الله عنه، أتباع أبي الحسن الأشعري، وهؤلاء غالبهم يرون بأن الإيمان تصديق الجنان فقط، من صدق بقلبه فقد آمن. لذلك أنت ترى كثير من يعني من يتبنى هذا القول طلع علينا بأقوال أعجب مما تكون، يعني هو طلع بأن أبا طالب من المؤمنين، وأبو لهب بس أبو لهب الآية جت فيها خلاص بس هو يقول لا تقرأوا هذه لا تبت أبو لهب المعتب ما تقرأ، لكنهم يقولون أبو طالب نعم من المؤمنين مصدق، يعلم أن خير دين الأديان، خير دين الأديان البرية هو خير إيش، هو دين من دين محمد صلى الله عليه وسلم، يعلم ذلك، فقالوا تصديق الجنان فقط. ومنهم من قالوا وقول باللسان ركن زائد، لكن ليس ركن اصيل، اتى به خير وبركه واتى بحسنات عظيمه، لم ياتي به ما في مشاكل هو على الايمان. اتباع ابي الحسن البصري يرون بان اتباع ابي الحسن الاشعري يرون بان الايمان هو تصديق الجنان فقط. لذلك انت ترى في كثير من الامور يعني يميعون العقائد، فهم يرون بان الايمان تصديق الجنان فقط. هذا بعد الطائفة الثالثة التي من القسم الثاني، الا وهي قسم مرجئة المتكلفين او قسم مرجئة المتكلمين. وهنا الايمان صاحب الكتاب ضم الجميع وجعلهم في خانة واحدة، والتفصيل والتدقيق هو الاصل، وهذا هو الاحسان، ولا بد من التفريق. لكنه قال كل من قال بان من قال لا اله الا الله ولم يأتي بالشرائع تنفعه فهو من المرجئة، وهذه من اهل البدع، وهو كما قلنا شديد الكلام على اهل البدع. فالغرض المقصود عندما قال ان هذه هي المرجئة، انتقل بعد ذلك ليؤصل لنا كيف ان الايمان كما هو باللسان هو بالجنان، يؤصل لنا كيف ان الايمان كما هو باللسان هو ايضا بالجنان. فانتقل بعد ذلك، وهذا من حسن بديع ومن بديع تصنيفي، انتقل بعد ذلك الى ان يروي لنا حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وهو يتكلم عن قول الله جل في علاه، وهو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين. انزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الان يرد على المرجئة الطائفة التي انكر عليها من وجهين. الوجه الاول يثبت لنا اعمال القلوب، ثم بعد ذلك يثبت لنا الامر الرئيس في الخلاف بين اهل السنة والجماعة وبين المرجئة. ممتاز. زيادة الإيمان يزداد إيمانا مع إيمانين، إذا زيادة الإيمان ونقصان الإيمان هذا فارق، علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل البطلان وأهل البدع أهل المرجئة. فقال بقول الله أن ابن عباس قال بقول الله جل في علاه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فقال بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمدا بشهادة لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الله جل وعلا الصلاة. هذا أيضا الترتيب يأتي به عن ابن عباس كأنه يقول انظر إلى مراتب الإيمان وكيف أنه يزداد درجة تلو الدرجة، على أنه يقول خلافا للمرجئة. هذا الذي يقول ابن عباس هو يستنبطه ويرثي طالب العلم عليه، يقول بأن الأعمال تزيد في الإيمان، أنه قال بالآل يزداد إيمانا مع إيمانه. فيفسر لك ابن عباس كيف الإيمان يرتقي ويزداد بإيش؟ بعد الشهادتين، نطق بالشهادة، هذا أول سلم الإيمان. ثم لما أمرهم بالصلاة وأتوا بالصلاة هذا زيادة في الأعمال، فالزيادة في الأعمال زادت لهم في الإيمان. ثم بعد ذلك ارتقوا إلى المباني الخمسة التي ذكرها الله جل في علاه. هذا الارتقاء في الإيمان بالأعمال هذا من كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. الغرض لنا أن نقول هو الذي أنزل السكينة، السكينة في قلوب المؤمنين. في رواية أخرى عن ابن عباس قال السكينة الطمأنينة، طمأنينة القلب، وطمأنينة القلب هذه أعلى ما يصل إليه المرء في زيادة الإيمان. ففيها ضمنا الكلام على زيادة الإيمان، وأن الإيمان يتفاوت في القلوب خلافا للمصنف صاحب الكتاب الثاني ألا وهو شعب الإيمان، أو خلافا لشيخي أو خلافا لكثير من المرجئة الذين يرون أن الإيمان ثابت، الإيمان لا يتفاوت، وأن الناس بأسرهم يعني في التصديق يستوون. والصحيح الراجح أن الإيمان أيضا يتفاوت درجات ومنازل في القلوب. لذلك يقول الله جل وعلا والذي أنزل السكينة، ما قال الإيمان، قال السكينة، ثم قال في ختام الآية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذن السكينة جاءت على إيمان أصلي، السكينة جاءت على إيمان، فارتقى الإيمان بالأعمال وبالاعتقادات وبالتصديق وبغالب التصديق إلى السكينة. والسكينة كما قال وترجمها ابن عباس ترجمان القرآن قال هي طمأنينة القلب، وطمأنينة القلب تكون بالمعاينة، أولا بالعلم ثم المعاينة ثم المباشرة. السكينة يصل إليها المرء بهذا الترتيب، بالعلم ثم المعاينة ثم المباشرة. وهذه تجدها في قول إبراهيم عليه السلام عندما قال رب أرني أرني معاينه الآن. يبقى إذن لابد أن يكون في هناك علم، هو عنده العلم لكن ما عنده المعاينة، ويريد المباشرة طبعا. فيقول إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. زيادة في الإيمان الآن، وأراد أن يرتقي بالمعاينة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المقبل ليس كالإيش، كالمعاين. موسى عليه السلام عندما أخبره الله جل في علاه بأنه فتن قومه وأنهم اتبعوا وأضلهم السامري وأنهم عبدوا العج، أخذ الألواح بيده ويسمع ذلك واشتطه أيضا، لكن لما ذهب وجد معاينة. الأول عنده العلم ولا ما عنده العلم؟ عنده العلم، لأنه يصدق من؟ ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث. العلم موجود، لكن انظر تأثير المعاينة في الزيادة في التفاوت. فلما جاء فوجد القوم يعبدون العجل ألقى الألواح كسرها، ألقى الألواح لما رأى ذلك غضبا عندما عاين. فالمعاينة ثم المباشرة. ذلك وما يقولون لابد أن نقول من أن اليقين له درجات تتفاوت، علم ثم عين ثم حق. علم اليقين أنت تعلم الآن بحور العين، تعلم بالجنان، تعلم بأنك لك أنهار من خمر ومن عسل، هذا علم. لكن عندما تقف على رأسات يوم القيامة ثم تبشر بالنجاة وتنظر إلى باب الجنان وتنظر إلى الأنهار والثمار، فهذا عين اليقين. فلما تدخل وتأكل من ثمار الجنة فهذا حق اليقين. هذا تفاوت المراتب، هذه تفاوت المراتب. لذلك نرى من بديع التصنيف أنه بعدما خالف أصالة، بعدما أصل لك أن هؤلاء المرجع لهم تأصيلات معينة، خالفهم ثم بين لك الفارق الأصيل بين أهل السنة والجماعة وبينهم هو زيادة الإيمان، تفاوت الإيمان حتى في أعمال القلوب. فأتى بهذه الآية وصدر الباب بقول ابن عباس على الدرجات والتفاوت والمراتب التي يعلوها المرء بزيادة الأعمال. قال لما شهدوا أن لا إله إلا الله فأقاموا الصلاة فازدادوا، ثم أتوا الزكاة فازدادوا، كل أمر يأتمرون به لله جل في علاه يزدادون إيمانا. لذلك قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وطمأنينة القلب تصل بالمرء إلى اليقين، وهذا الذي نعيش فيه الآن. نحن على ضعف عظيم في اليقين في الله جل في علاه. هذا الذي يجعل الأمة في التردي. نحن ننكر أن نعلم أن الله جل في علاه سيمكن لهذه الأمة، نعلم أن الإسلام سيكون يعني وفوق أهل الإسلام سيكونون فوق الأمم، لكننا اليقين في الله ضعيف. نعلم من ذلك من قول السلام بدأ الإسلام غريبا وسعيد غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، لكن أين اليقين في الله جل في علاه؟ وهذا هو لب الإيمان. فاليقين في الله هو الذي يهون على المرء أمر الدنيا، يبيع كل شيء ويصدق في البيع لله جل في علاه، يقول مالي وللدنيا، مالي إلا الله جل في علاه وإلا العمل لدين الله جل في علاه. هذا لا يكون إلا بيقين في القلب، وهو يستيقن بأنه لو باع نفسه حقا لله جل في علاه فالله يسدده، والله يوفقه، والله يكفيه، والله يغنيه، والله يجعل نصرة الدين على يديه. من أراد الله أراد الله له ما يريد، لكننا على ضعف في اليقين، نصدق مرة ونكذب على الله مرات، ومع ذلك فإن مغفرة الله ولطف الله بنا على عظمة. فنحن نسأل الله جل في علاه أن يلهمنا الصدق واليقين فيه. فالغرض المقصود بهذه الآية العظيمة تبين لنا الرد على المرجئة في مسألة تفاوت الناس في الإيمان في أعمال القلوب. ثم بعد ذلك أتى بأمر آخر إيجابي وسلبي. أما الإيجابي فهو زيادة الإيمان بالأعمال، وأما السلبي فهو مسألة البراءة. فهو يقول في هذه الآية أيضا وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعا فنزلت براءة، كأنه يقول إن قلنا لك بأن الإيمان تتفاوت درجاته بالأعمال فأيضا هذا إيجابا، لابد من ركن آخر يأتي به المرء حتى يزداد إيمانا ألا هو البراءة من أهل الشرك. بل قل هذا ليس تفاوتا، هذا أصل أصيل وركن ركين لاستقامة الإيمان عند رب الرحمن سبحانه وتعالى في علاه. ولا يمكن لإيمانك أن يكون مقبولا عند الله جل في علاه إلا أن تأتي بهذا الركن هو البراءة من أهل الشرك ومن الشرك، لابد. وهذه حقوق تؤديها لكن في القلب. هنا أنت غير معذور عند ربك في القلب، معذور في الظاهر، أنت لابد أن تؤدي الحقوق، لكنك لابد أن تعتقد الاعتقاد الذي يرضاه الله جل في علاه، وهو البراءة من المشركين ومن فعل أهل الشرك. قد قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأذونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وأيضا قد قال الله جل في علاه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، والله جل يقول يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمواد. الحرمة هنا في المواد، أما إحقاق الحق وأيضا إيصال الحق لأهله ولو كانوا من أهل الكفر هذا أمر حتمي وأمر من أخلاقيات أهل الإسلام. لكن هنا يقول ابن عباس رضي الله عنه نزلت براءة الفاصلة بين أهل الإيمان وأهل الكفرات. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا الأسوة الحسنة هنا إذ قالوا لقومهم إن براءة منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة. هذا من الله جل في علاه، فمن رد على الله قوله فماذا يفعل؟ فماذا يفعل؟ هل العاطفة تجعلنا نطمس آيات الله جل في علاه ونكذب بما أمر الله به؟ قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بغاية حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم. يحسب الإنسان إلا قول إبراهيم هذا استثناء متصل، لا أبدا، هذا استثناء منقطع يعني. لكن قول ابراهيم ما كان الا عن موعدة وعدوه اياه، فلما علم انه عدو لله تبرأ منه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي ان استغفر لامي فلم يأذن لي، هذا في صحيح مسلم، قال فاستأذنت ان ازور قبرها فاذن لي فزار قبرها فبكى فبكى كل من حول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما امر سلم ابا بكر على الناس وحج بهم بعث اليه بأبي هريرة وبعث عليه عليا رضي الله عنه وارضاه، فصرخ في الناس الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت ايش عريان، براءة من فعل اهل الشرك. وهذه البراءة ركن من اركان الايمان، كأنه يقول للمرجئة فان لم يكن لكم هذه البراءة كيف يستقيم ايمانكم. وهذه ايضا من ضلال المرجئة في هذا الباب، لانهم يرون ان اعمال القلوب ليست من الايمان، واهم اعمال القلوب الولاء لله والبراءة من اهل الشرك ومن اهل الشرك. فهو يقول والمرجئة الذين لا يجعلون اعمال القلوب من الايمان كيف يستقيم ايمانهم، إن لم يكن هناك براءة من المشركين في أفعالهم، من المشركين في معتقداتهم، فكيف يستقيم الإيمان؟ فلذلك أتى بكلام ابن عباس إيجابا وسلبا الآن، يبين لك كيف التأصيل العام بأن الإيمان يتفاوت ويزداد بالأعمال وأيضا بالبراءة من الشرك، والمرجئة لا يقولون بذلك. لذلك هم ما عندهم مسألة الولاء والبراء، وهذا من ضعف تأصيلاتهم. فهذا الذي قاله المصنف رحمه الله بما بين لنا من القول في قول لا دل في علاه، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ثم أتى بهذه الآية في نهاية الكلام عن ابن عباس في قول الله جل وعلا اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، قال واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه بشارة خير كبيرة جدا لهذه الأمة، هذه دلالة واضحة جدا على تفضيل الله لهذه الأمة. هذه الأمة أمة مرحومة، هذه الأمة أمة مفضلة عند الله جل في علاه. هذه الدنيا ما خلقت إلا لهذه الأمة، إن كنت قد غاليت في التعبير، لكن أقصد هذه الأمة هي أعظم الأمم وجودا في هذه الدنيا بأسرها، والله جل وعلا فضل هذه الأمة على باقي الأمم. كنتم خير أمة أخرية للناس، لذلك رفع عنهم الآثار والأغلال التي كانت يعني في سابق الأمم قبلهم. وإن الله جل في علاه قد قبل منهم العمل القليل وأثابهم على ذلك الثواب الجزيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون خلقا، نحن الآخرون السابقون حسابا ودخولا للجنة، وهذا تفضيل الله بهم، نحن الآخرون السابقون. ثم يبين الله جل في علاه عظيم تفضيل الله جل في علاه، يبين عظيم تفضيله لهذه الأمة بهذه الآية العظيمة اليوم وأكملت لكم دينكم، ما قيلت لأحد غير هذه الأمة، والله جل وعلا قد ارتضى لهم خير دين وخير شريعة نسخت الشرائع، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال اليهود وفيهم فقه لكنهم يجحدون بآيات الله جل في علاه، جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب قال لو نزلت هذه الآية فيما معشر اليهود لجعلناه عيدا، سبحان ربي العظيم. طب ادخل الآن في الدين، انت الان انت الحق، فلما تفعل ذلك؟ فقال لو نزلت هذه الايات علينا معاشر اليهود، وهذا في الصحيح البخاري، لجعلناه عيدا. فقال والله اني لا اعلم اليوم الذي نزل فيه والساعة نزلت فيه وكيف نزلت اين نزل. فقال نزلت يوم جمعة، ويوم الجمعة عيد الاسبوع. قال نزلت يوم جمعة عشية عرفة، عيدا عرفة ويوم جمعة. قال نزلت، وهذا مصداق لما قال رأيت كافر يعلم بل يجد في العلم ومع ذلك لا ينفعه هذا العلم، نعوذ بالله من الخذلان. فقال نزلت يوم جمعة ونزلت عشية عرفة، أنزل الله تعالى يوم أكملت لكم دينكم. اللطيفة في هذا الباب، وهذا ورد أيضا عن 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 علي بن أبي طالب وعن ابن عباس، اللطيفة في هذا الباب أن عمر الخطاب لما سمع هذه الآية بكى، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فسأله عن ذلك قال ما اجتمع شيء، قال ونحن معك ما زلنا في زيادة، ما زلنا في زيادة، لأن الإيمان يأتي والقدر يبين لنا أن الله جل وعلا خلق خلقا يسرهم لعباداته سبحانه وتعالى، فما زالوا في زيادة وارتقاء. قالوا فإذا اكتمل الأمر ما يكتمل الأمر إلا وهو إلى النقصان، ولك أن تضرب مثلا بذلك شاهد العيان هو القمر، عندما يكتمل بدرا بعدها بليلة ماذا يحدث؟ يبدأ في النقصان. فلك عمر الخطاب قال ما اكتمل أمر إلا وصل إلى النقصان، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومصداق ذلك وهذه من فراسة عمر الملهم بقوله السلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هذا مصداق للنقصان الذي يحدث لهذه الأمة. فنسأل الله جل وعلا أن يعلي من شأنها وأن يقدمها على الأمم وسائر الأمم. الغرض المقصود قال اليوم أكملت لكم دينكم، هذه آية عظيمة ومن تفضيل الله جل وعلا نستفيد منها أمور ثلاث أو كثير من الأمور، لكننا نجتزئ أمورا ثلاث. الأمر الأول هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، أي كمال الشريعة، ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، وهذا يبين لنا أن هذا القرآن صالح لكل زمان وكل مكان. فتبا لمن يقول ان هذا القرآن ينفع اهل الصحراء فقط لا ينفع لاحد في هذه الدنيا. نعوذ بالله من الغزلان. القرآن فيه كل شيء كما قال الامام الشافعي: ما من نازلة الا وفي كتاب الله حلها، علم من علمها وجهل من جهلها. واذا قال الله جل في علاه: اكملت لكم دينكم، فالدين امران وحيان، كتاب وسنة. فالذي لا تجده في القرآن مبينا، لا اقول لا تجده اصالة، تجده لكن اجمالا، لا تجده في القرآن مبينا ستجده في السنة مبينا، فتجده اجمالا في القرآن، اصوله في القرآن وفي السنة. فهذا هو الدين، اكملت لكم دينكم بالقرآن وبالسنة، ويدخل مع ذلك الاجماع، لان الاجماع من الدين. وقد قال والحديث كان في ضعف طبعا، الجماعة تلوم على معنى المتن، قال روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع الأمة على ضلال، لا تجتمع الأمة على ضلال. طبعا الآية التي تثبت ذلك: ومن يتبع ومن يشاق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم. وان كان في الآية كلام اخذ ورد على ان نستدل بها على الاجماع، لكن الغرض المقصود ايضا من الدين، بل والقسم من الدين كما سنبين. الغرض المقصود: اكملت لكم دينكم، الكتاب والسنة. لذلك قال ابو ذر: مات رسول الله يوم ان مات وما من طائر يطير يقلب جناحيه الا اخبرنا منه الخبر، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك قال اليهودي لسلمان: ما ترك لكم رسولكم هذا شيئا الا علمكم اياه، قال: نعم علمنا حتى كذا، وذكر كلمة قضاء الحاجة، ما تركنا حتى في قضاء الحاجة، كيف ندخل باليسار، كيف يستنجي المرء، كيف يستعمل الوضوء والطهارة في هذا الباب، كيف الاستجمار، قال: ما ترك شيئا صغيرا ولا كبيرا الا علمكم اياه. فاذا قول الله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم، فيه رد قاطع على الذين يشككون في ان كتاب الله جل في علاه يصلح للناس. نعوذ بالله من الخذلان. تبا ثم تبا لمن يرد كتاب الله ويقول: لا ينفع الا لاهل الصحراء، لا حكم الا لله جل في علاه، والصلاح والفلاح والرشاد والنجاح لا يكون الا بالرجوع الى هذا، الى كتاب الله، لا المزايده على كتاب الله جل في علاه، ولا المزايده على شريعه الله جل في علاه. نعوذ بالله من الخذلان. يعني بعد ما ينعم الله جل وعلا على عباده، بدل الشكران يكون نكران وجحود في شريعة الله جل في علاه؟ الكتاب، كتاب الله جل في علاه هو الذي فيه المدد، هذا الذي إذا مكن الله جل وعلا الأمة الإسلامية كان نبر رسوله هذا الكتاب. أنزل الله إلينا كتابا قال فيه ذكركم، يعني فيه رشدكم، فيه سيادتكم، فيه قيادتكم، كتاب الله جل في علاه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيضا في هذه الآية العظيمة هي حجة لكل من لا حجة له في الرد على اهل البدع، ان لم يستطع ان يقف امام اهل البدع واهل الاهواء واهل الرأي بكثير من ادلة، احفظ هذه الاية فقط، وهي نبراسك، وهي السد المنيع عن كل مبتدع ضال. قال الله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم. اولا قال الله تعالى: ومن اصدق من الله حديث، ومن اصدق من الله قيل. اذا هذا الكلام صدق وحق من الله جل في علاه. اكمل الله الدين ام لم يكمل الدين؟ اكمل الدين. فمن اتى لنا بشيء لم نره في كتاب الله ولا في سنة النبي ولم تجمع عليه الامة فهو ليس من ايش؟ ليس من الدين، لان الله قال اكمل الدين. او نقول لك، نقول له اما ان نقول ان هذا ليس من الدين، او نقول له: انت اعلم ام الله جل في علاه؟ الله قال اكمل، وانت تقول بلسان حالك ما اكمل. لابد ان اعطي لكم هذه العبادة تتعبدون بها لله جل في علاه اكمالا لهذا الدين الذي لم يكتمل، واتهاما لنفسنا في التقصير. فهذه الآية سدا منيعا لكل من يعتلي عرش الرأي ويترك كتاب الله جل في علاه. نقول له: قد قال الله جل: اليوم اكملت لكم دينكم. اما ان تصدق الله جل في علاه او ترد على الله قوله، لا يستطيع الا ان يقول اصدق قول الله. نقول: اذا اكمل الله الدين، هل الذي اتيت به من الدين؟ ائتني بالآية. طالما عندي آية قلنا ائتني بالحديث، طالما عندي حديث قلت ائتني بالأئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة، أنهم أجمعوا على ذلك أو إجماع الأمة، حتى نسأل عليك الأمر لا إجماع الأمة على الأئمة الأربعة، قال ما عندي، قلنا ليس من الدين، ليس من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة الأربعة في الخلفاء الأربعة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. علمنا أن سنة الخلفاء الأربعة من الدين، وتنفذ تحت قول الله جل في علاه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. احتج بهذه الايه ابن حزم وموافقوه على انكار القياس، قالوا: قد قال الله اليوم اكملت لكم دينكم، انت الان ايش تفعل؟ قياس؟ ايش معنى القياس؟ اذا قلت القياس هذا اصله في الكتاب فهو في الكتاب، ما اتيت بشيء زائد، فاذا كلامك لاغي عندنا، وان قلت ليس في الكتاب فهو ليس من الدين، لان الله اكمل لنا الدين. وهذا كان محزم كلامه قوي جدا، قال: اذا القياس لا يصح ان الاحتجاج به لانه ليس من الدين، والله قال: اليوم اكملت لكم دينكم، قد فصل لكم ما حرم عليكم سبحانه جل في علاه. والصحيح الراجح اننا نقول: اخطأت من وجهين. ابن حزم دايما يرعبك لما تقرأ له، يرعبك لانه قوي الحجة في الكتاب. لكن عندما تدق النظر وهذا الفقه هذا من عند الله جل في علاه، لما تدق النظر ترى الضعف الذي هو فيه، نقول له لا 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 احترز القرآن خطأ فاحش خطأ الخطأ في ذلك. انا نقول البحث في هذا الباب ان تقول القياس من الدين ام لا فقط. فان رأيت القياس من الدين قل اذا وينزل تحت الآية، وان رأيت القياس ليس من الدين نقول بقولك. فنظرنا فوجدنا في كتاب الله جل في علاه القياس، ثم وجدنا من السلم قولا وحالا وفعلا القياس. فاذا كان في الكتاب فهو من الدين، لان قول الله جل في علاه تذكر على ما قلناه، قول الله جل في علاه اليوم اكملت لكم دينكم، قلنا الدين من وين؟ من الكتاب او اذا لو كان القياس في الكتاب فهو من الدين، ولو كان القياس في السنة فهو من الدين. نظرنا للكتاب وجدنا ان الله جل وعلا قال وما هي من الظالمين ببعيد، يعني قيسوا من فعل مثل هذا يعاقب مثله عقاب هذا. سنة الله قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل، وفي الآية أخرى لن تجد لسنة الله تحويلا. أيضا قول الله جل وعلا فاعتبروا يا أولي الأبصار، إيش الاعتبار؟ تقيس النظير بالنظير على ما قال عمر لأبي موسى الأشعري. تأتي في السنة تجد القياسات من المسلم تنهال عليك. قياس حل إشكالا عظيما كان سيحدث فيه مقتلة عظيمة بين رجل وامرأة، رجل أسود وامرأة سوداء أنجب ولد أبيض، هذا عجب من العجاب. الغرض مقصود اختلف اللون بين الرجل والمرأة وبين الولد، فجاء ابن سلم يطعن في امرأته فقال له ابن سلم، والحديث مشهور جدا كما في الصحيح لما قال ما لون الإبل التي عندك، فلما ذكر اللون قال هل فيها من ورقة؟ قال إن فيها ورقة. فقال له من أين أتى هذا؟ أنت عندك الآن رصاصي، عندك لون وجاء لون آخر أحمر مختلف اختلاف عظيم في لون الإبل التي عندك، من وين أتت هذا؟ فقال الرجل، شو الكلام يعني بنفس الاصل والقياس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعله نزعه ايش الجد 39 مش الجد 7، لعله نزعه عرق. قال وابنك هذا لعله نزعه ايه عرق، اليس هذا قياسا؟ وقياس جلي، قياس جلي، قياس النظير بالنظير. لا، ده اعطانا انواع القياس بقياس العكس. عندما قال سلم وفي بضع احدكم صدق، قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته وله فيها اج؟ قال ارأيتم، قياس العكس الان، ارأيتم ان وضعها في حرام عليه وزر؟ قالوا نعم. قال هكذا اعكس، فان وضعها في حلال فله ايش اج؟ قياس من النبي صلى الله عليه وسلم، قياس من النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. فالغرض المقصود قلنا اذا القياس من الدين، وهذا رد على ابن حزم. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الجزئية، ان شاء الله ننتقل للجزئية الاخرى في الاسبوع القادم. لكن على ما تعهدنا مع الاخوة لو في اي سؤال في الباب نفسه يتفضل الان حتى ندخل على الكتاب الاخر. نعم، اي حديث؟ حسن حسن اسناده حسن. نعم نعم، لو الاسئله في الباب اتفضل، حتى ان يكون في نقاش مع الاخوه من ضيع عليهم المسائل اللي لابد يدخلوها.
جزاك الله خير. يقول السائل نرجو بارك الله فيكم التذكير بان ابي الحسن الاشعري رحمه الله رجع عن تلك العقيده
وولد ايه؟
رجع عن العقيده التي انتهجها اولا ثم ذهب الى عقيده اهل السنه والجماعه.
ما تكلمنا في هذا الباب، احنا قلنا اتباع ابي الحسن الاشعري وانتهى الموضوع.
يقول السائل لو قلنا من قال لا اله الا الله فقط ليس بمسلم لسوينا بين من قالها ومن لم يقلها، فكيف احل هذا الاشكال؟
ما في اي اشكال، ايش اللي فيها؟ انت الان تقول نحن نسوي بين من قال لا اله الا الله وبين من لم يقل لا اله الا الله. قلنا قول لا اله الا الله متى ينجو بها المرء؟ متى؟ مش حتى تقع ايش موقع القبول عند الله جل في علاه؟ طب هي لم تقع موقع القبول، يبقى اذا كانه لم يقلها، كانه لم يقلها. لكن الفارق، حتى تعلم الفارق، كيف الفارق بين من قالها ومن لم يقلها؟ من قالها تزوج منا ووطئ المسلمات وتمتع بهن، وايضا تمتع بغنائم المسلمين وعمل معامله المسلم، اليس هذا فارق؟ واما الذي لم يقل ذلك عملناه، قلنا لا يجوز ان تتزوج منا، وليس لك ما لنا ولا عليك ما علينا. لا، ان كان حقوق بيننا نؤدي حقوقك حقوق على الحقوق التي علينا على ما وضع الشرع وعلى ما امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفارق بينه الان. نعم.
يقول شيخنا احسن الله اليكم، هل الحب الطبيعي للام او الابناء او الاباء الكفار، الحب الطبيعي للام او الاباء الكفار يدخل في الولاء؟
لا، الحب الجبلي لا يدخل في هذا الولاء. الولاء هنا الولاء يقصد به حب الديني، الحب الديني، وهو ذلك المودة، المودة الدينية. أما الحب الجبلي فالرجل لو تزوج يجوز للرجل أن يتزوج الكتابية، امرأة تمتعه ما يدخل إلا إذا أمر أطاعت، إلا إذا نظر أسرته، وإلا إذا يعني أرادها في أي حال من الأحوال أطاعته، أحبها من أجل ذلك. هذا حب جبلي، كلام على الحب الديني، المودة الدينية لا الجبلية.
طيب اقرأ يا شيخ. ها أمرت أنا قلت
ما زلنا مع الإيمان وبينا كيف التوحيد عند المصنف، وأنا أبين أن التوحيد أصل التوحيد والبراء من الشرك هو البراء من التعطيل على ما قال في مسألة التشبيه، وأيضا البراء من الشرك بأنه يكون مع الله مخترع أو قادر على الاختراع، هذا هو عنده فقط التوحيد. ولذلك نرى أن الاهتمام ينصب على توحيد الربوبية فقط لا توحيد الإلهية. لذلك بعد ذلك المصنف انتقل إلى الاستشهاد في الإيمان وأركان الإيمان بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله.
والله هذا حديث عظيم، نقف عنده حتى أيضا لا نطيل، الإخوة تنتبه للوقت حتى لا نتعدى وقتنا فنقف عنده. لكننا نبين أولا هذا الحديث حديث جاء عن طريق أبي هريرة وهو في الصحيح في المسند وفي السنن، جاء عن معاذ، الباب هذا جاء فيه عن معاذ بن جبل وعن أبي هريرة وعن أنس وعن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ابن عمر وأتم الروايات في ذلك ما ذكر الصلاة والصيام، وأيضا في أنس ذكر الأكل من الذبيحة واستقبال القبلة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم إلا بحقها، يعني بحق الإسلام، وحسابهم على الله جل في علاه. المصنف أتى بهذا الحديث ليثبت لك أن من أركان الإيمان القول باللسان، لا يصح للإنسان أي يمكن أن يدخل في الإيمان ولا يكتب له الإسلام إلا بأن يتلفظ بلا إله إلا الله، فهو يتكلم عن الإيمان. فأعظم أركان الإيمان هو التلفظ بقول لا إله إلا الله، وهو قول باللسان تصديق من جنان عمل بالأركان. فأتى بهذا النص وقال قول باللسان، ثم أتى بأعمال الجوارح، والحديث عليه يعتبر، فالحديث أتى بأعمال الجوارح بل المقاتلة من ولي الأمر لمن امتنع عن الجوارح كما سنبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية قال حتى يشهدوا، فهذا الذي احتج بها من قال بتصديق القلب فقط. نقول لا، فالشهادة هنا لابد أن تكون بعلم وباللسان، لابد أن تكون بعلم القلب تصديق الجنان وأيضا بالتلفظ باللسان. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني دخل على عمه فقال وهو يعلم أنه يشهد، هو يشهد بقلبي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسالة بمكان، وأن هذا الدين هو خير الأديان، ومع ذلك قال له يا عمي قل، ما قال له اشهد، قال له قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. ولذلك قال الله تعالى قال قولوا آمنا، قل آمنت بالله ثم استقم، فهو قول باللسان، وهذا ركن ركين من الإيمان. فمن كان قادرا على التلفظ بالشهادتين ولم يأتي بهما، وإن كان مصدقا بقلبه مستيقنا في أن الله هو المستحق للعبادة وأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأن له أسماء حسنى وصفات علا ولم يتلفظ، فليس من المسلمين بحال من الأحوال. فإذا قول باللسان من قول السلام حتى يقول لا إله إلا الله، فالأصل الأصيل بذلك هو الكلام على القول باللسان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل حتى للغاية يقول لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس على العموم، وهنا هذا العام أيضا عام يراد به الخصوص، لأنه يراد به أهل الكفر فقط، ما يراد به أهل الإسلام، وإلا فلا قتال أهل الإسلام. قال أمرت أن أقاتل الناس عن الكفرة فقط، أهل الكفر لا أهل الإيمان. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. بعض العلماء اعترض قال هذا حديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن الله تعالى قال في كتابه لا إكراه في الدين، والحديث مفاده هو الإكراه في الدين، أنه قال أقاتل حتى يسلموا، أقاتل حتى يشهدوا لا إله إلا الله. وأيضا قول الله جل في علاه، أين نقول من قول الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ فكيف نقول أمرت أن أقاتل الآن؟ فنقول الأمر بإذن الله، الكل خرج من مشكات واحدة، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض بحال من الأحوال. قد قال الله جل في علاه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال سبحانه جل في علاه في كتابه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة، ولا تجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف كثير ولا اختلاف يسير، وكله خرج من مشكات واحدة، والأمر على التفصيل والتدقيق لأن هذا عام يراد به الخصوص. نقول أهل الكفر على مراتب ثلاثة أو على أقسام ثلاثة. قسم هو حربي، وهو القسم الذي يقاتل الإسلام للإسلام ويقاتل أهل الإسلام ويحارب الإسلام والعداوة ضارية للإسلام ولأهل، هذا القسم الأول. القسم الثاني قسم هم في معاهدة بين أهل الإسلام وبينهم، والقسم الثالث قسم قريب من المعاهدة، إما القسم الذمي أو كل المستأمن والمستأمن مع المعاهدين. فهؤلاء أقسام ثلاثة لأهل الكفران. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس إما أن يعم الثلاثة وإما أن يخص واحدة من الثلاثة، والصحيح الراجع أنه يخص واحدة من الثلاثة ولا يعم باقي الثلاثة. فقول الله جل وعلا لا إكراه في الدين على أصلها وهي الحق، وكل إنسان يريد أن يعتقد معتقدا حرا لا يمكن أن نكرهه على اعتقاد آخر، لأن الله جل وعلا قالها في كتابه وهو قوله صدق ووعده حق. قال الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال الله جل وعلا إنما على رسولنا البلاء وعلى الله الحساب، لست ربا تحاسب الناس، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن موقع الحديث في من يقاتل أهل الإسلام، موقع الحديث في الحرب الذي يقاتل الإسلام ويقاتل أهل الإسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، يعني الذين يقاتلون الإسلام وأهل الإسلام. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث بعثا ولا أمر أميرا وأمره بالتقوى الله في خاصة نفسه إلا وقال له خيرهم بين ثلاث، خيرهم بين ثلاث، إما الإسلام فهذا الحق وهذا الخير وهذه فيها النجاة، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فاستعن بالله على أن تقاتل. فالغرض المقصود هنا لم يأمروا أن يجبرهم على الإسلام، لا، هم مخير المخيرون بين ثلاث كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس هذا عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص على من قاتل أهل الإسلام أو قاتل الإسلام عداوة للإسلام. أما الذمي فالذمي لابد أن نفي له بالذمة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد بين أن من قاتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهذه حقوق وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقد بينها الصحابة الكرام عندما أتوا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بها. وأيضا المعاهد أو المستأمن والمستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بإذن من ولي أمر المسلمين فلا بد أن تفي له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما المسلمون أو قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم، يعني الوفاء بهذه الذمة، ويسعى بذمتهم إيش أدناهم. فمن دخل إلى بلاد المسلمين بأمان لا يجوز بحال الأحوال الاقتراب منه، فهو معصوم الدم، معصوم العرض، معصوم المال، لأنه قد دخل بأمان من المسلمين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا قول السلام أمرت أن أقاتل الناس هذا عام يراد به الخصوص، وهو لا معارضة بينه وبين قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين فهي على الحق، وقول الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين لكم دينكم وليه ولي دين، وهي مطبقة كما قلنا في الذمي وأيضا في المستأمن والمعاهد. القول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة. قال العلماء عصمة الدم بلا إله إلا الله، ثم بعد ذلك الارتقاء وعصمة الدم بإقامة الصلاة، ويسفك الدم بعدم إقامة الصلاة. قال هذا الحديث، قال بعض العلماء نستدل بهذا الحديث على جواز مقاتلة المجموعة التي لها شوكة ومنع التي تمنع أو تمتنع عن إقامة الصلاة. سحب الحكم على كثير من شعائر الإسلام كما قال الإمام حتى بالأذان، لكن هذا السحب على القياس، أما الأصل التأصيل جاء على الصلاة وعلى الزكاة فقط، جاء على الصلاة وعلى الزكاة فقط. وإلا فقصة هذه الرواية معروفة ومشهورة كما قال أبو هريرة في الصحيحين مات رسول الله واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب وما بقي إلا طوائف أهل المدينة وأهل مكة وطوائف من أهل الطائف، هؤلاء الذين بقوا على الإسلام، وارتد من ارتد من العرب أو كفر من كفر من العرب. قال فقام أبو بكر يجهز الجيوش للردة، فقال له عمر الخطاب كيف تقاتل قوما قال لا إله إلا الله، فقال والذي نفسي بيدي أو قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين. فيها دلالة على الإجماع عند الصحابة أن عصمة الدم مهدورة بالمجموعة التي امتنعت عن الصلاة، من امتنع عن الصلاة فدمه غير معصوم، وهذا على الإجماع لأنه قال لعمر وعمر أقر، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين. يبقى إذن عمر يقر بإيش؟ بالصلاة عصمت الدم للصلاة. فالزكاة كان مختلف فيها حتى رجع ووجد ان الحق مع ابي بكر فارتضى بكلام ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. فقال علماؤنا يستدلوا بهذا الحديث ان عصمت الدم مهدورة لمجموعة لها شوكة ومنع امتنعوا عن اقامة الصلاة فلولي الامر ان يقاتلوا، ثم سحبوا الحكم على الافراد وقالوا ومن امتنع عن الصلاة يقتل، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. فولي الأمر على من منع على من امتنع عن الصلاة وترك الصلاة أنه يقتل، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه يقتل، لكنهم اختلفوا في توصيف القتل أيكون كفرا أيكون حدا، هذا الخلاف. أما الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك قال من امتنع عن الصلاة يقتل حدا، يقتل حد، اذا يقتل على اهل وهو على الاسلام، يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. فخالف في ذلك احمد بن حنبل وقال يقتل حد لانه عنده تارك الصلاة يكفر، ووافقه من الشافعية ابن خزيمة وغيره من اهل الشافعية من اهل التحقيق قالوا ايضا يقتل كفرا، وان كان الحق ان كلام الجمهور كلام قوي فيه شدة فيه رحمة بالناس، وكلام احمد يوافق الاثار التي جاءت عن النبي المختار. قالوا اذا قول السلام حتى يقيم الصلاة فيها دلالة واضحة جدا على ان الدم المعصوم يهدر بحق الاسلام وهو الصلاة. ثم بعد ذلك سحب الحكم على الزكاة لان الحديث الذي جاء باتم من هذه الرواية حديث ابن عمر قال حتى يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وانت ما ترى في كتاب الله الا وقد قارن بين الصلاة وبين الزكاة كما قال الله جاء فانتابوا وقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين، ما من موضع الا وقارن الزكاة مع الصلاة كما قال ابن عباس هي قرينتها في كتاب الله جل في علاه. قالوا ايضا لو امتنعت طائفة من إقامة الزكاة من إعطاء الزكاة من إيتاء الزكاة تقاتل، من إيتاء الزكاة تقاتل، لهذا حكم يساوي حكم الصلاة ثم اختلفوا في حكمه إن كان إيش منفردا يعني أحد الناس امتنع عن الزكاة فقالوا لا يقتل، أما في الصلاة فقالوا يقتل اتفاقا، وأما الزكاة فقالوا لا يقتل، وهذا لا يقتل حقا لأن المسلم قال عن مانع الزكاة إما اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، فمن امتنع عن الزكاة فولي الامر له ان ياخذ منه الزكاة عنوة ويأخذ شطر ماله، لا مال الزكاة مال كل ماله وشطر ماله على ما قال المحققون عزمة من عزمات ربنا يعني تعزيرا له. هذا في قول السلام امرت ان يقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. في رواية قال ويؤمنون بما جئت به حتى يؤمنوا بما جئت به، فيها دلالة واضحة جدا على سحب الحكم على جميع شرائع الدين ان كانت هناك شوكة تمتنع عن هذه الشعيرة من شعائر الله جل في علاه. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الحديث امرت ان يقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، ان من اظهر الاسلام اما باقامة الصلاة او بالاذان او بايتاء الزكاة، اظهر الاسلام اما بالتلفظ بالشهادتين او رأيناه يصلي او سمعناه يؤذن او رأيناه يدفع الزكاة فقد عصم ماله ودمه وعرضه وحسابه على الله جل في علاه. هذا يستدل به العلماء في ذلك على ايضا قبول توبة الزنديق. بعض علماءنا يقولون هذا حديث امرت ان يقاتل الناس حتى يقولوا جعل للقتال غاية او هو التلفظ بشهادتين، حكم الاسلام به بالتلفظ بشهادتين. قالوا فالزنديق تقبل توبته بهذا الحديث، والزنديق هو من اظهر الاسلام وابتطن الكفر، الزنديق هو من اظهر الاسلام وهو اعتى المنافقين، الزنديق هو من اظهر الاسلام وابتطن الكفر. قال علماؤنا فان تاب تقبل توبته، وهذا خلاف عريض بين العلماء، اختلف العلماء على قولين، قول الجمهور الشافعية والحنابلة ورواية عن الاحناف قالوا تقبل توبته، فقد قال سلم من تاب تاب الله عليه، والله جل وعلا ان الله يحب التوابين يحب المتطهرين، والله جل في علاه ينزل كل ليلة ليلة ثلث الليل الاخر وفي الرواية الاول كما قال سلم في الصحيحين يقول هل من تائب فاتوب عليه ومن استغفر الله غفر الله له سبحانه جل في علاه، وقد قال سلم في كما في الصحيحين في الحديث القدسي ان الله كتب كتابا هو عنده فوق العرش او قال وعنده قال رحمتي غلبت غضب، في رواية رحمتي سبقت غضب. قالوا اذا من تاب تاب الله عليه تقبل توبته. الرواية الاخرى عن القول الثاني قول مالك وهي رواية اخرى عن الشافعية وجه عند الشافعية ورواية عن الاحناف قالوا لا تقبل توبة الزنديق بحال، قالوا لا تقبل توبة الزنديق بحال، وهؤلاء استدلوا بآيات في قول الله جل وعلا ملعونين انما تغفر اخذوا وقتلوا تقتيلا، وقالوا بان الزنديق الذي اظهر النفاق هو اعتى على الاسلام من اهل الكفران، هو اعتى على الاسلام من اهل الكفران وهو وسيلة الى التجرع على دين الله جل وعلا، لذلك انت ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم ابى ان يبايع عبد الله بن صرح ابن ابي الصرح، لان عبد الله بن ابي الصرح اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه لانه اسلم وكتب الوحي للنبي ثم رجع الى مكه مرتدا وقال ان محمدا صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي ما كان يدري ما اكتب له، كان يقول ان القران هذا من يدي هو ما يدري ما كنت اكتب له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاباح دمه، فلما اباح دمه النبي صلى الله عليه وسلم اباح دم عبد الله بن خطب، جاء عثمان مستشفعا له ودخل به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا ابن عمك عبد الله بن الصرح يريد ان يتوب ونسلم يقبض ولا يقبض يده ولا يريد ان يبايعه حتى الح عليه عثمان فبايعه. فلما ولى قال له من سلم معنفا زاجرا قال اليس منكم رجل رشيد؟ اما رايتموني وانا امتنع عن مبايعته؟ قالوا لو اشرت الينا بعينك يا رسول الله. قال ما كان للنبي ان تكون له خائنه عين. فهذه فيها دلاله واضحه جدا على لمالك على ان الزنديق لا تقبل توبته، وان كان الحق ان من تاب تاب الله عليه. والاستدلال بهذا الحديث من باب قياس النظير او قياس الاول، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يقول، والزنديق اذا تاب سيقول لا لا الله فتقبل توبته اولى ويعصم بالدم والمال. يبقى لنا ثلاث مسائل حتى لا اطيل على الاخوه، او اربعه مسائل فلا ندخل حتى لا نطيل على الاخوه فيها، ونجيب عن بعض الاسئله. الاسبوع القادم ان شاء الله نكمل الحديث بمسائل المهمه، وهو عرض الناس بالظاهر، وايضا حديث يا عم قل لا اله الا الله ما الفائده في ذلك، ويعني تفصيل القول في عم النبي صلى الله عليه وسلم. اين هو؟
ولشيخنا همه علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همه علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيده السلفين النقيا. وتلك عقيده السلفين النقيا. فاخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.